وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
يا أخي، ما دعوتك إلا لأبلغك بوصيتي، فكما ترى أيامي أصبحت معدودة.
لا سمح الله يا أخي،
الموت حق على الجميع. اسمع يا أخي، ولدي ما زال حدثا صغيرا لا يقدر على حكم القبيلة. أرجو منك أن تتسلم أمور القبيلة، وعندما يبلغ ابن سن الرجولة أعد إليه المقاليد، وكن له عونا وسندا حتى يشتد عوده وتستقر له الأمور.
أطال الله بعمرك.
عذرا يا عم، هل لي أن أسألك؟
على رسلك يا ابن أخي.
ألا تتذكر أن والدي الشيخ ترك لي أمانة عندك منذ أن كنت يافعا؟
نعم أتذكر.
وما يمنعك إذن من إعادتها إلي؟
كنت أنتظر حتى تسألني إياها بعد أن اختبرتك بثلاثة أسئلة.
سأل ما تشاء يا عمي.
لو جاءك رجلان يختصمان وطلبا منك أن تحكم بينهما،
نعم،
وكان أحدهما جوادا طيبا والآخر حقيرا وسفيها، فكيف تحكم بينهما؟
أخذ من حق الرجل الطيب وأضعه للرجل الحقير حتى يرضى.
وإذا جاءك حقيران يختصمان؟
أدفع من حصتي حتى يرضى الطرفان.
وإذا جاءك طيبان يختصمان، فكيف ستحكم بينهما؟
من مثل هؤلاء لا يأتيان إلي، سيتوصلان إلى حل مشاكلهما بينهما.
الآن أيقنت أنك تستحق الأمانة عن جدارة لما لمسته فيك من الحكمة والفطنة والعقل. أنت الآن شيخ قبيلتنا، وسأدعو الجميع لأخبرهم بذلك.
شكرا لك يا عم، شكرا لك.
شكرا لله تعالى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من رجب الأصبع عام 1444 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 18 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة للإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه بذكرى البعثة النبوية الشريفة، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة للعالم الإسلامي بهذه المناسبة، راجية من العلي القدير أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ففي 27 من رجب الأصب من العام 13 قبل الهجرة النبوية الشريفة بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين وهو في 40 من العمر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته دائم التحقيق والتفكير في أسرار الخلقة وكيفية بلوغ درجة الكمال الإنساني. وفي شبابه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أوقاته بالعبادة في غار حراء على جبل شمال مدينة مكة، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وبشره بالنبوة وخاتما للرسل من قبل الله تعالى إلى العالم أجمع، ليعلن للعالم ظهور آخر دين سماوي وهو دين الإسلام الحنيف، ويمزق بذلك وجه الظلام والضلالة، ويعلن اضمحلال كل أشكال الكفر والشرك. وبدأ نبي الرحمة بدعوة الناس إلى الإسلام ونشر الرسالة السمحاء ومحاربة الكفر والجهل والشرك بكل وجوده ليظهر نور الله في الأرض. وبعد 13 عاما شهد العالم الهجرة التاريخية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة للابتعاد عن مضايقات قريش التي كانت تتصاعد ضد المسلمين. ولم يمض طويلا حتى تحولت دولة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة إلى ثورة عارمة شملت أرجاء المعمورة، فصلات الله وسلامه على خاتم المرسلين في يوم بعثته المباركة. في 29 من شهر بهمن عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 18 من شباط فبراير عام 1978 ميلادي، انطلقت انتفاضة شعبية كبرى لأهالي مدينة تبريز شمال غرب إيران ضد نظام الشاه المقبور. فعندما كان أهالي تبريز يعقدون مجلس عزاء في ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أبناء المدينة على يد جيش جلاوزة الشاه، هاجم عناصر الشاه ذلك المجلس وانهالوا على المعزين بالضرب المبرح، مما أثار غضب الحاضرين، فقاموا بالرد بالمثل بمهاجمة عناصر النظام، وحدثت بذلك اشتباكات دموية، وبانضمام باقي سكان المدينة إلى المشاركين في المجلس تحولت تلك المواجهات إلى انتفاضة كبرى. وبعد تلك الحادثة حاول نظام الشاه المقبور أن يغطي على تلك الحادثة، معلنا بأن المتسللين من وراء الحدود كانوا وراء الحادث، وقد شكلت تلك الواقعة الشرارة الكبرى التي انطلقت على أثرها الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي 18 من شباط فبراير عام 1926 للميلاد، هزمت مقاومة القوات الشعبية المغربية بقيادة الأمير عبد الكريم الريفي في سلسلة معارك دامية أمام القوات الإسبانية والفرنسية الغازية، وعلى أثر ذلك قامت القوات الغازية بنفي عبد الكريم الريفي إلى جنوب إفريقيا. فعندما بسطت القوات الإسبانية سيطرتها على جزء من الأراضي المغربية واقترفت مجازر دموية بحق أبناء الشعب المغربي، بدأ الريفي ثورته عام 1912، وقد حققت قوات الريفي انتصارات باهرة في بادئ الأمر، وتمكنت من تحرير مناطق شاسعة من الاحتلال الإسباني. وعلى أثر القلق الذي راح يساور فرنسا التي كانت تحتل هي الأخرى مناطق من المغرب، قامت القوات الفرنسية عام 1924 بقيادة بيتون بمهاجمة قوات الريفي، وتلقت هزيمة كبرى من المقاومة الشعبية المغربية في بادئ الأمر. وفي المرحلة الثانية تمكنت القوات الفرنسية وبمساعدة التعزيزات العسكرية التي تلقتها وانضمام القوات الإسبانية إليها من أن تهزم المقاومة المغربية في شباط فبراير عام 1962، وبدأت فرنسا بعدها باحتلال مناطق شاسعة من الأراضي المغربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، اليوم نريد أن نقول لكم شيئا مهما جدا.
أها، وهو أن الله سبحانه وتعالى مثلما خلق بشرا خلق أيضا أشجارا وخلق حيوانات كثيرة ومختلفة.
خلق الأشجار وكل المزروعات والحيوانات والحشرات لكي يستفيد منها الإنسان.
وهذا يعني يا أعزائنا الحلوين أن كل ما خلقه الله فيه فائدة وغاية،
أليس كذلك؟
بالتأكيد جوابكم هو نعم.
أنا قصة اليوم ستكون عن أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهي حشرة رقيقة جدا صغيرة الحجم.
أها، لكنها قوية ولها دور كبير في إنقاذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى.
أعرفتم ما هي؟
أها، أكيد أكيد أصدقائنا الحلوين يعرفون ما هي.
نعم، إنها حشرة العنكبوت.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم وإلى قصة العنكبوت.
خرج العنكبوت ذات يوم يتجول في الغابة. كان سعيدا جدا، فخورا بما يمتلكه من قدرة على بناء بيوت من خيوط ضعيفة جدا، لكن لها منافع كبيرة. وفجأة وهو يمشي شاهدته نملة فقالت له:
صباح الخير يا عنكبوت.
صباح الخير أيتها النملة.
أراك سعيدا جدا اليوم.
نعم، لقد أكملت بناء بيتي قبل قليل.
ألم يكن لك بيت قبل ذلك؟
بلى كان لي، ولكن قمت بنسج بيت جديد وبيت أكبر.
بيت أكبر؟ ولماذا؟
يا نملة كم أنت تسألين. لقد نسجت بيتا أكبر لكي أصطاد حشرة أكبر.
أنا لا أفهم ما تقول يا عنكبوت.
يا نملة، ألم تسمعي في يوم من عن العنكبوت ماذا يأكل وكيف يصطاد فريسته لكي يأكل؟
طبعا سمعت، ولكني لم أفهم لماذا بنيت بيتا آخر.
أنت مثلا يمكنني أن أصطادك بسهولة وأضعك في خيوطي.
ماذا؟ أرجوك لا تضعني في بيتك، أرجوك.
بل سأضعك الآن لأنك فعلا حشرة صغيرة يمكنني أن أحملك بكل سهولة.
لا أرجوك يا عنكبوت، أرجوك.
لقد نسجت بيتي بشكل جيد وأنت ستكونين أول فريسة لي.
يا إلهي، ولكني صغيرة الحجم، لا أشبعك.
أنا أمزح معك يا نملة، أمزح فلا تخافي.
لقد خفت منك بحق، ظننت أنك فعلا سوف تصطادني.
لا يا نملة، لا تسيء الظن بي، فأنا صديقك.
نعم.
هيا تعالي معي لنمشي سوية في الغابة.
هيا هيا بنا.
أريد أن أختار شجرة عالية جدا لكي أبني بيتا من خيوطي، بيتا آخر.
هناك أشجار عالية كثيرة في الغابة.
حقا؟
تعال معي لأدلك على المكان.
لو أنك حقا وجدت شجرة عالية أعجبتني فسوف أهديك شيئا.
صحيح. إذن هيا بنا.
ولو كنت تضحكين علي يا نملة،
ماذا؟
فسوف أضعك أنت في بيتي عقابا لك.
صدقني يا عنكبوت، أنا لا أكذب عليك، صدقني.
إذن هيا بنا لنرى. هيا
هيا بنا. هيا.
فعلاً يا عزائنا الحلوين، ذهبت النملة ومعها عنكبوت. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى شجرة عالية جداً، كانت تحمل أغصاناً كثيرة وفيها أوراق خضراء وأوراق صفراء وعليها حشرات مختلفة. أعجب العنكبوت بها ففرح فرحاً كبيراً.
يا إلهي، إنها شجرة رائعة، شجرة جميلة ومفيدة جدا لي.
الآن صدقتني؟ ها؟
نعم صدقتك يا نملة، فأنت فعلا صديقة وفية لي وأنا أحبك.
حتى تعرف أنني لست كذابة.
شكرا لك يا نملة، صدقيني أنا أثق بك دائما.
إذن هيا بسرعة ابحث عن الدود.
طيب. يا نملة يا نملة.
ماذا؟ ألم تعثر على الطعام؟
كلا، ولكني أسمع صوت فراخ كثيرة.
صوت فراخ صغيرة؟
ألا تسمعين أنت؟
نعم هذا صحيح.
انظري جيدا، إنها فراخ صغيرة جدا.
حتما ذهبت العصفورة الأم لتصطاد الطعام من أجل صغارها.
يا نملة.
نعم.
انظري هناك يا نملة.
ماذا؟
هناك من بعيد أرى طيرا قادما بسرعة. نعم طير، إنه قادم بسرعة إلى عش العصفورة.
إنه قادم ليسرق الفراخ بكل تأكيد. عنكبوت
ومسكينة عصفورة لو عادت ولم تجد صغارها.
وما العمل؟ ها؟
عندي فكرة، عندي فكرة يا نملة.
ما هي؟ هيا هيا قل بسرعة.
سوف أقوم بنسج خيوط القوية بسرعة حول العش.
إذن هيا ابدأ، هيا بسرعة.
ولكن عليك أنت أن تخدع الطائرة عندما يصل.
وكيف؟ ها ماذا أفعل؟
اسمعي اسمعي، عندما يقف الطير على الغصن تسرعين أنت وتدخلين بين ريشه حتى تصلي رقبته.
ولكني أخاف أن يمسك بي بمنقاره ويأكلني.
لو وصلت إلى رقبته فسوف لن يتمكن من الإمساك بك.
لقد فهمت. حتى أشغله قليلا بينما أنت تكمل نسج الخيوط. بسرعة.
هذا صحيح، ويمكنك أن تقرصيه عندما أعطيك الإشارة.
وهو كذلك، رغم أنني خائفة، خائفة
لا
جدا.
لا تخافي يا نملة، لا تخافي، فلنبدأ. هيا
هيا.
وفعلا يا أصدقائنا، بدأ العنكبوت ينسج خيوطه حول العش بسرعة، ولما وقف الطير على غصن الشجرة أسرعت النملة إليه دون أن يراها. ولما وصلت إليه كان الطير ينظر يمينا ويسارا يبحث عن فراخ هنا أو هناك. في هذه الأثناء دخلت النملة في ريش الطير
وبدأت تقترب من رقبته لكي تقرصه بشدة.
يا نملة، هيا يا نملة، اقرص الطائر، هيا هيا يا نملة، أوشكت أن أكمل نهج الخيوط، هيا.
شجرة كبيرة جدا، ولكن يبدو أن ليس فيها فراغ.
الحمد لله، أكملت نهج الخيوط حول العوش ولم يعد الطائر يرى شيئا.
غير معقول، إن هذه الشجرة لا يوجد فيها فراغ، إذا لا ينفع البقاء هنا.
والآن سوف أعطي الإشارة للنملة لكي تقرص الطائر ويطير بعيدا. ها، وهذه هي الإشارة. هاي أيها النملة، أقرصيه.
لقد وصلت الإشارة، نعم سأقرص الطائر.
ما هذا الشيء الذي يقرصني في رقبتي؟ حتما أخطأت المكان، يجب أن أطير لأبحث من جديد.
إنه يريد الطيران، يجب أن أقفز بسرعة. سوف أقفز، نعم سوف أقفز.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، وبعد أن نجح العنكبوت في نسج الخيوط حول العش، استطاع أن يخدع الطير بخطته، مثلما استطاعت النملة أن تقرص الطير عدة مرات وتشغله عن العش. لذلك قرر الطير أن يطير لكي يبدأ بالبحث من جديد. ولما عادت عصفورة، تفاجأت بوجود نسيج كثيف من خيوط العنكبوت حول العش. تعجبت وتساءلت مع نفسها:
تيك 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 تيك. يا إلهي، من الذي وضع هذه الخيوط الكثيفة للعنكبوت حول العش؟ ها؟
أنا يا عصفورة.
ها؟ ها؟ من؟ عنكبوت؟
نعم يا عصفورة.
ولماذا وضعت خيوطا كثيفة حول العش يا عنكبوت؟
في البداية جئت أنا والنملة للبحث عن طعام.
طعام؟ هنا في عشي؟
لا لا لا، قالت للنملة إن هناك دودا كثيرا في هذه الشجرة.
وماذا بعد ذلك؟
ولما وصلنا شاهدنا من بعيد طيرا يريد أن يصطاد صغارك.
يا إلهي.
لا تخافي يا عصفورة، لقد قررنا أنا والنملة أن نساعد الفراخ الصغار.
شكرا لكما. وماذا فعلت يا عنكبوت؟
مثل ما ترين، لقد قمت بنسج خيوط كثيفة حتى لا يرى الطائر العش.
حقا، كم أنت رائع يا عنكبوت. أشكرك، أشكرك جدا.
وأنا أيضا أساعدته في ذلك.
وأنت أيضا كنت موجودة يا نملة. شكرا، شكرا لكما، شكرا كثيرا، أنتما تستحقان كل شيء، كل شيء.
هذا واجبنا يا عصفورة.
نعم واجبنا.
لا لا لا، أنا قررت أن أعطيكما كل الدود الذي جلبته معي.
كل الدود؟ نعم. ولكن هذا كثير.
فعلا هذا كثير.
من ينقذ الصغار يستحق كل شيء.
شكرا
لك، شكرا لك،
شكرا لكما.
وهكذا يا أصدقائنا، استطاع العنكبوت أن ينقذ صغار العصفورة، وفي نفس الوقت استحق طعاما لذيذا جزاء على عمله البطولي. نرجع
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يا الله يا الله يا الله يا الله، تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها، تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها، هنا ليل وأقمار، هنا شمس وأنوار، هنا ليل وأقمار، هنا شمس وأنوار، يا الله يا
أصدقائنا أعزائنا، خلق الله أيضا حشرات صغيرة، بعضها نراها وبعضها لا يمكن أن نراها لأنها صغيرة جدا.
ومن تلك الحشرات التي يمكن أن نراها حشرة النحل وحشرة النمل وحشرة العنكبوت.
نعم يا أصدقائنا، حشرة العنكبوت لها عجائب عديدة،
فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد.
أها، هل تعرفون يا أصدقاء أن الخيوط التي يصنعها العنكبوت تكون قوية جدا جدا؟
فالعلماء يقولون إنه على الرغم من رقة وشفافية هذا الخيط، إلا أنه يعتبر من أقوى الألياف الطبيعية.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أنا مبخاف من عنكبوت، وبعرف إنه حشرة صغيرة وبشوفه دايما بالحديقة، منه الأبيض والأسود والبني، إله 8 أرجل، وبيته كتير ضعيف ورقيق ويشبه لشبكة الصيد. هو كمان أقل شي ممكن ينزعه. حسين، لبنان.
أنا الحلوين للعنكبوت فوائد متعددة تفيد الإنسان. مثلا إن العنكبوت بإمكانه أن يهاجم الحشرات الضارة للإنسان مثل الذباب والجراد وغيرها،
وذلك بسبب قوة الشبكة النسيجية التي يصنعها وتكون قوية جدا، فتلتصق الذبابة أو الجرادة بالنسيج ولا تستطيع أن تفلت منه أبدا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي،
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. مشى جحا في طريق فدخلت في رجله شوكة فألمته. لما ذهب إلى بيته أخرجها وقال الحمد لله. قالت زوجته على أي شيء تحمد الله؟ قال أحمده على أني لم أكن لابسا حذائي الجديد وإلا خرقته الشوكة.
ربح فقير مليونا فخافوا أن يبلغوا بالجائزة لأنه سيموت مصدوما. قال رجل أنا أقول له أولا اسمع يا رجل يا فقير، لو ربحت مليونا ماذا ستفعل؟ قال الفقير أول شيء أفعله أعطيك النصف المليون. يقولون لما سمع الرجل كلام الفقير مات على الفور.
كلنا سمعنا بقصة العنكبوت الذي كان سبباً أرسله الله سبحانه وتعالى إلى غار جبل ثور الذي كان يختبئ فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أراد الكفار من قريش الدخول إلى الغار للقبض على النبي توقفوا ولم يدخلوا الغار بسبب أن العنكبوت قد نسج نسيجاً عند مدخل الغار. فقال أحد الكفار إن محمدا لم يدخل هنا، ولو كان قد دخل لتمزق الخيط.
لذلك عادوا ولم يدخلوا الغار، ونجا بعدها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل رحلته فوصل يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة، مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن العنكبوت الأسترالية سامة جدا وتؤدي إلى موت الشخص الذي تلدغه في أقل من ساعة، كما أن أنيابها يمكنها أن تخترق حذاء.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن سموم بعض العنكبوتات تستخدم في علاج بعض الأمراض؟
هل تعلمون يا حلوين بأن المادة اللاصقة الناتجة عن العناكب تزداد قوة عندما توجد في المياه على عكس بقية المواد اللاصقة الأخرى؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا أحباءنا، كان في سالف الزمان تاجر يتنقل في مدن كثيرة، يبيع ويشتري ويجني من عمله ربحا كثيرا، وكان عمله هذا قد جعله يمر في تجارب كثيرة، فاختبر أنفس الناس وعرف أهواءهم وأدرك ما يحبون وما لا يحبون، ووجد أن أصعب أمر في الحياة هو أن يجد الإنسان صديقاً وفياً.
نعم يا أصدقائنا، كان للتاجر ولد وحيد يحبه كثيراً ويعنى بتعليمه، وقد كان لهذا الولد واسمه سمير صديق يمضي معه أكثر أوقاته، حتى بات الناس يعرفونهما جيداً كصديقين حميمين. وفي يوم من الأيام قرر التاجر السفر إلى بلد بعيد، وكان لديه كثير من المال والجواهر، ففكر أن يضعها في صندوق ويضع الصندوق في مكان آمن.
وعندما أتى ابنه قال له: إنني أفكر في سفر بعيد وأحب أن تكون معي فترى عالما غير هذا العالم. ثم قال لابنه: إني أفكر بأمر هذا الذهب وأمر هذه المجوهرات والمال الذي يجب أن أضعه في مكان آمن حتى نعود من السفر.
راح الاثنان يفكران، وأخيراً قال الأب: ما رأيك يا ولدي أن أضع الذهب ومجوهراتي وأموالي في صندوق، أتركه أمانة لدى صديقك الذي تحبه، أتوافق على هذه الفكرة؟ سر سمير بفكرة أبيه وقال لأبيه: أبي، أتظن أن صديقي هو الإنسان المناسب الذي يجب أن نضع الصندوق عنده؟
فقال التاجر: أليس صديقك وهو أمين كما ترى؟ إذن علينا أن نضع الصندوق عنده. أسرع سمير إلى صديقه وطلب أن يحافظ على وديعة أبيه، وسافر التاجر وابنه، وكان الاثنان يتنقلان من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، ويطلعان على معالم كل الأماكن التي يزورانها. وبعد 4 أشهر قال التاجر لابنه: ما رأيك يا ولدي أن نعود إلى مدينتنا؟
رجع التاجر وابنه سمير إلى بلديهما، ولما وصلا طلب التاجر من ابنه أن يذهب إلى صديقه ويأتي بالصندوق، فذهب سمير وعاد بالصندوق إلى أبيه غير أنه كان عابس الوجه، فما إن رآه والده كذلك قال له: يا سمير، أراك غير منشرح الصدر، ما بك؟ فقال سمير: أنا عاتب عليك كثيرا. فسأل التاجر: لماذا؟ لماذا يا بني؟ ألأني تركت كل ما أملك عند صديق لك؟
فنظر سمير إلى والده وقال: لقد تركت رملا وحصى، وها هو صندوق كما تركته لدى صديقي. فضحك التاجر وقال لابنه: لو كان صديقك وفيا لك أمينا على الودائع لما فتح الصندوق. وعندئذ عرف سمير الغاية التي أراد أن يفهمه إياها والده من وضع الصندوق عند الذي يدعي أنه صديقه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج وشاركوا أيضا فيه. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عنه الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي المجلد الثاني صفحة 46. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الإسلام عريان، فلباسه الحياء، وزينته الوقار، ومروءته العمل الصالح، وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. معنى الإسلام عريان أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليتصور أحدكم إذا تشهد الشهادتين وانتمى إلى الإسلام، يعني صارت شخصيته كاملة، لا، هيكل شخصيته عارية، لابد أن مثل إسكليت البناء لم يبنى بعد، لابد له من عدة أمور. شخصية من يتشهد الشهادتين فقط تحتاج إلى لباس الحياء، لباس الإسلام الحياء. فالمسلم الذي لا يستحي، ما يخجل، وكيح، يسب، يشتم، فضولي، يتدخل فيما لا يعنيه، هذا معناه أنه ليس له لباس، هذا في حالة عري، شخصيته فيها عري. لباسه الحياء، الحياء أمر ضروري، يعني إنسان يكون عنده شعور، يستحي، يخجل في مما لا يناسب، مما لا يليق، من خطأ ارتكبه يحاسب نفسه دائما. هذا المستوى الخلقي الرفيع، النعومة، الطراوة، الحساسية، ينكسر جفنة، لا تكون عينه من زجاج، نعوذ بالله كما يقولون. الحياء أول صفة من صفات الإسلام. زينته الوقار مقابل الخفة، بعضهم خفيف في عمله، في تصرفه، في كلامه، يطفر، يقمز كما يعبرون، وتشوفه في تصرفاته هو يتكلم بخفة، يتحرك بخفة، يأكل بخفة، أعماله يستعجل فيها بدون دراسة. لازم يكون متين، خذ ثقلك، أنت شخصية، كن متينا. إذن لابد من الوقار. الوقار تأني في الكلام، تأني في التفكير، تأني في العمل، تأني في الحكم، تأني في إصدار الأحكام، تأني في رد الفعل على الأمور. وقار، متانة. مروءته العمل الصالح. فالإسلام بلا عمل صالح ما لا مروءة له. المروءة بمعنى الغيرة، النخوة، الهمة. معناها إذا ما عنده عمل صالح، هو مسلم ولكن ما عنده عمل صالح، يعني ما عنده همة، ما عنده مروءة، ما عنده غيرة دينية. عماده الورع. العماد الخيمة، لا تقوم الخيمة إلا به، العمود الذي في وسطها تقوم عليه، بدونها تطيح الخيمة، بدون العماد. عماد شخصية الإنسان المسلم الورع عن محارم الله. حرام أبتعد عنه، نظر حرام أغض بصري، مال حرام أكف، كلام حرام أحفظ لساني، دخول في هذا الأمر حرام، ذهاب المكان الفلاني حرام، أكل حرام لا أكلها. الورع عن محارم الله، الحرام عند مكروه ويتورع عن محارم الله. يمكن يقع يرتكب حراما في كلام، في طعام، في غيره، لكن رأسا يتوب وعنده ورع. إذا باني أمره على الابتعاد عما حرم الله عز وجل، إذن شخصيته لها عمود، وإلا فشخصيته طايحة كالخيمة التي على الأرض ليس لها عمود. عماده الورع. وآخره لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله شمل نفسه وعترة الطاهرة. عترة آل محمد صلى الله عليه وآله، أهل بيته، باللغة العربية يمكن معناهم واسع، لكن هو حدد خصصهم، أدار عليهم كساء، سماهم بأسمائهم، علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي. هؤلاء اللي قال عترتي رسبيا. حبنا أهل البيت أساس الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل من بعد إبراهيم، لما أرسى إبراهيم البيت، لما بعث الله إبراهيم وأرسى البيت وأخبر بما يكون، سبحانه وتعالى جعل المنفذين لدينه جزء من دينه ومن ذرية إبراهيم. دائما الأوصياء من ذرية إبراهيم، الأنبياء من ذرية إبراهيم. هذا العهد اللي اليهود يصورون عهد مع آل يعقوب ومع اليهود، في الواقع هو عهد مع إبراهيم وذرياته الأنبياء صلوات الله عليهم والأوصياء. أهل البيت معنيين لها، أهل بيت الله اللي هم أولى ببيت الله، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وأهل بيت إبراهيم أيضا. حبنا أهل البيت لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل هذا الدين على قلب سيد المرسلين، خاتم الرسل منهم، وعترته منهم. إذا ما أحب النبي وأهل بيته، معناه أنه لا أساس لي شهادتين. هذا الإسلام ولو كان عنده لباسه الحياء، الوقار، عمل صالح، عماده الورع، ملتزم بأحكام، لكن حبه للنبي وآله ليس كما ينبغي، إذن هذا شخصية قائمة على ملح ليس له أساس، تنهار، قائمة على رمل ذاري. أساسه حب النبي وأهل بيته الأطهار. حب أهل البيت لأنهم نتلقى منهم الإسلام، تلقينا من رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعد قال هذا القرآن وهؤلاء العترة، تلقوا منهم، يعني القرآن تلقوا من العترة وسنتي من العترة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني كل شيء. إذن قيادهم حبهم هم، وكم من الأحاديث في مصادر جميع المسلمين تأكيد النبي صلى الله عليه وآله أن هذا أمر أساسي، بل لا يقبل العمل إلا بحبهم صلوات الله عليهم. فأساس الإسلام حتى لا يقوم إسلام الإنسان على ملح، يكون بناء مبنيا على ملح أو على رمل ذاري، لابد أن يكون عقيدته بالنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم كما أمر الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله.